أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلامنا كان بالأمس حول المرحلة الثانية من المراحل الثلاثة التي حقق فيها السيد الشهيد المعنى الحرفي. في المرحلة الثانية التي تقدمت بالأمس والتي إن شاء الله تأمل فيها الإخوة أكثر، ما يريده السيد الشهيد أن يثبت أنه لا يوجد جامع بين أفراد المعنى الحرفي. والطريق الذي سلكه السيد الشهيد في البرهنة على عدم وجود جامع بين أفراد المعنى الحرفي هو التالي. فقال أولا بأن الجامع الذاتي والحقيقي عبارة عن ما نحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد وما نتخلى فيه عن الخصوصيات الفردية، بخلاف الجامع العرضي الذي لا نحفظ، الذي نحفظ فيه مثلا ولو بعض الخصوصيات الفردية ولا يشترط أن يكون حاويا للمقومات الذاتية. هذا أولا. ثانيا، أن المعاني الحرفية متقومة بأطرافها بشخص وجود طرفيها، فلكل معنى حرفي مقوماته الذاتية وهي عبارة عن شخص طرفيه. ثالثا، أن إذا أتينا لاستخراج جامع ذاتي بين المعاني الحرفية فإنا نجد طريقا غير مفتوح، وإنما طريق مغلق موصد. لما؟ لأن ما به الامتياز في هذه المعاني الحرفية هو بعينه المقوم الذاتي للمعاني الحرفية، فالمقوم الذاتي ذات الطرفين. وإذا أردنا أن نسلخ ذات، فالمقوم الذاتي ذات الطرفين والخصوصيات الفردية ذات الطرفين. فإذا أردنا أن نستخرج المقوم الذاتي ونجعل المقومات الذاتية تحت جامع، فإن هذه المقومات الذاتية متغايرة فيما بينها، لا تجتمع تحت جامع. وإذا أردنا أن نزيح الخصوصيات الفردية فإن الخصوصيات الفردية هي بنفسها نفس المقومات الذاتية. هذا ما ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه فيما يرتبط بماذا؟ بالمعاني الحرفية. والنتيجة يا أخوان، هذه النتيجة لم نذكرها بالأمس، نذكرها اليوم. النتيجة أن المفهوم الحرفي ليس له تقرر ذاتي وماهوي، أما المفهوم الاسمي فله تقرر ذاتي وماهوي. ما معنى ذلك؟ عندما أقول أن الشيء له تقرر ذاتي وماهوي، يعني له خصوصيات ذاتية ثابتة موجودة لا تتغير مهما طرأ عليه إلا إذا زال، واضح؟ وأما المعنى الحرفي، المعنى الحرفي لا تستطيع أن تقول، أي مثلا الآن أي شيء تضع يدك عليه ترى بأن له خصوصيات ذاتية وله خصوصيات فردية، صح؟ أما المعاني الحرفية والمفاهيم الحرفية فلا تستطيع أن تقول أن هذه لها خصوصيات ذاتية ثابتة، لا تتغير مهما طرأ عليها، واضح؟ وإنما كلما تصورت معنى حرفي تصورت خصوصياته الذاتية عبارة عن الطرفين. طيب، معنى حرفي جديد خصوصياته الذاتية عبارة عن طرفين جديدين، معنى حرفي ثالث خصوصياته الذاتية معنى عبارة عن طرفين جديدين، وهكذا الحال. المعنى الحرفي الموجود في الذهن، المعنى الحرفي الموجود في الخارج، لاحظتوا؟ فإذا المعاني الحرفية ماذا نقول لها؟ ليس لها تقرر ماهوي. واضح ما هو المراد؟ ماهوي ليس لها فإذا تقرر ماهوي. ما هو معنى ذلك؟ لا، هي ليست شيء أستطيع أن أحدده وأضع يدي عليه أنه مثلا الإنسان له تقرر ماهوي، جنسه كذا، فصله كذا، واضح؟ هذا القلم له تقرر ماهوي، جنسه كذا، فصله كذا. أما المعنى الحرفي فلأنه متقوم بالطرفين لا أستطيع أن أقول جنسه كذا، فصله كذا. ليه؟ لأنه دائما عندما تقول معنى حرفي يعني في طرفين، فالمعنى الحرفي الأول غير المعنى الحرفي الثاني، غير الثالث، غير الرابع، غير العاشر. واضح كيف؟ أو غير واضح؟ يعني لأنه هذه النقطة جدا مهمة نبني عليها. واضح إن شاء الله؟ تمام؟ نستطيع أن نقرأ هذه المرحلة الثانية وننتقل بعدها إلى المرحلة الثالثة.
أما وسم موقد وصاحبه في
الترمينة
يعني يختلف فيه؟
طبعا، لأن النار في الموقد متقومة بالنار والموقد، والسائل في القنينة متقوم بالسائل والقنينة، وأنا في الصف متقوم فيه أنا وبالصف.
بس أنا أشعر بنفس المعنى الرب، يعني هذا اللي حضر الرب ما بين الأول والثاني وقدم المؤخر، ليش ما اللي حضر أنه هذا ممكن منشأ انتزاع ما بين صفة مشتركة ما بين فيها ومعنى
الآن؟ هذه في المرحلة الثالثة، هذا ما سنتعرض له في المرحلة الثالثة، هذا الذي سيتعرض له السيد الشهيد.
نارين وموقدان نفس الشيء؟
إيه نفس الشيء، يعني نار في الموقد وحد منا نار في الموقد، هذا معنى حرفي غير هذا معنى حرفي، إنه كل معنى حرفي متقوم بالطرفين. واضح إن شاء الله؟ نقرأ فعلا أستا نحن نطبق هذه العبارة لننتقل للمرحلة الثالثة. المرحلة الثانية أن تكثر النوع الواحد من النسبة كنسبة الظرفية مثلا لا يعقل إلا مع فرض تغاير الطرفين ذاتا. يعني النار في الموقد، الكتاب في المكتبة، الطالب في الصف، المفتاح في السيارة لمن نسي مفتاحه في السيارة. واضح؟ هذه كلها أمور حسن كهربت لك بدنك. كما في نسبة النار إلى الموقد ونسبة الكتاب إلى الرف، أو موطنا كما في نسبة النار والموقد في الخارج. فإذا الاختلاف يحصل بتغاير الطرفين ذاتا، بأن يكون ذات الطرف مغاير لذات الطرف، يعني الطرفان الأولان هما النار والموقد، الطرفان الثانيان هما القنينة والسائل. لاحظتم؟ هذا النحو الأول من التغاير. النحو الثاني من التغاير أن لا أن يكون التغاير موطني. شو يعني التغاير موطني؟ هذا المثال اللي ضربناه بالأمس مع الشيخ مصطفى، أنه النار في الموقد الخارجية والنار في الموقد في ذهني أنا المتكلم والنار في الموقد في ذهن الشيخ غسان السامع. فهنا بالنتيجة عم نحكي عن شيء واحد، ولكن موطن الطرف اختلف. موطن الطرفين الأولين هو الخارج، موطن الطرفين الثانيين هو ذهني أنا، موطن الطرفين الثالثين هو ذهن الشيخ غسان، لاحظتم؟ وذهن الشيخ عباس. فإذا هذه مواطن مختلفة، فباختلاف المواطن أو باختلاف الأطراف تتغاير النسبة. واضح إن شاء الله؟ هذا اللي بدي أقوله السيد شيخ، هذا لم يبرهن عليه بعد. واضح؟ باختلاف طرفي النسبة أو باختلاف موطن طرف النسبة تتغاير النسبة. وكلما تكثرت النسبة على أحد هذين النحوين، شون النحوين؟ على نحو تكثر الأطراف أو على نحو تكثر المواطن، المواطن موطن، استحال انتزاع جامع ذاتي حقيقي بينها. ليش استحال؟ يقول وذلك إذا عرفنا ما يلي: أولا أن الجامع الذاتي الحقيقي ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد، خلافا للجامع العرضي الذي لا يستبطن المقومات الذاتية للأفراد. ومثال الأول، مثال الجامع الذاتي، الإنسان بالنسبة إلى زيد وخالد، فنحفظ المقوم الذاتي اللي هو الجنس والفصل الحيوانية الناطقية، ونطرح ما عداها من طول وقصر ولون وما شكل ذلك. ومثال الثاني الأبيض بالنسبة إلى زيد وخالد، فالأبيض بالنسبة إلى زيد وخالد ليس مقوما ذاتيا، لأنه ليس بجنس ولا بفصل لزيد ولخالد، وإنما هو من الخصوصيات الفردية من الأمور العارضة. نعم. ثانيا أن انتزاع الجامع يكون بحفظ جهة مشتركة بين الأفراد مع الإلغاء ما به الامتياز، نفس الفكرة التي نقوله الآن، زيد وعبيد خصوصيات الذاتية نطرحها جانبا ونأتي بالخصوصيات المشتركة الخصوصيات الفردية نطرحها جانبا ونأتي بالخصوصيات الذاتية المشتركة، هذا يكون جامع. نعم، الجنس والفصل. ثالثا أن ما به الامتياز النسب الظرفية المذكورة بعضها عن بعض إنما هو أطرافها، يعني النسب الظرفية تمتاز بأطرافها، وكل نسبة، فإذا مقدمة الأولى النسب الذاتية تمتاز بأطرافها، ثانيا وكل نسبة متقومة بأطرافها، فإذا تمتاز بالأطراف وتتقوم بالأطراف. أي شو يعني المتقومة بأطرافها؟ أي أنها، يعني أي أن النسبة في مرتبة ذاتها، يعني إذا أردت أن تعبر عن حقيقة النسبة وعن ذات النسبة لا يمكن تعقلها بصورة مستقلة عن طرفيها. يعني إذا أردت أن تعبر، إذا أردت أن تحكي، إذا أردت أن تتصور حقيقة النسبة، هل تستطيع أن تتصورها من دون طرفين؟ لا، لا يمكن أن تتعقل نسبة من دون طرفين، واضح؟ وإلا ليش لا يمكن أن تتعقل؟ وإلا لم تكن نسبة وربطا في مرتبة ذاتها. يعني المقومات، حطوها حد منا مهمة، يعني أن المقومات الذاتية للنسبة هي نفس المميزات الفردية، فما به الامتياز هو عين ما به الاشتراك، واضح؟ وبالتالي هل يمكن أن تأخذ جامع ذاتي حينئذ؟
لا يمكن، بس يكون نعم مقوم
ذاتي، يعني هو مش جامع ذاتي،
يمكن مقومات الذاتية نفس،
يعني المقومات الذاتية للنسبة هي نفس المميزات الفردية لهن الأطراف، المقوم الذاتي للنسبة الطرفين، المميز الفردي للنسبة الطرفين، فكيف تجد جامع بينهما؟ واضح؟ وعلى هذا الأساس نعرف أن انتزاع الجامع بين النسب الظرفية مثلا يتوقف على إلغاء ما به الامتياز بينها وهو الطرفان لكل نسبة، ولما كان طرفا كل نسبة مقومين لها فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف لا تتضمن المقومات الذاتية. يعني أنت تعى واملي المقومات الذاتية ببطل الجامع الذاتي، فلا تكون جامعا ذاتيا حقيقيا.
لا
يبقى جمع.
نعم. وإذا أردت أن تأخذ جامع ذاتي أنت تلغي النسبتين مثل ما ذكرنا بالأمس. فلا تكون فلا نعم إيه فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف لا تتضمن الحيثية المحفوظة المقومات الذاتية فلا تكون الحيثية المحفوظة جامعا ذاتيا بين الأطراف. وهذا هذه السطر الأخير هو أهم شيء. وهذا برهان على التغاير الماهوي الذاتي بين أفراد النسب الظرفية. فكل نسبة ظرفية بالنسب الظرفية فكل نسبة ظرفية مغايرة ذاتا لأي نسبة ظرفية أخرى. يعني شو يا أخوان شو معنى ذلك لو أما بيوصل السيد سعيد؟ يعني علاقة زيد وعبيد ودريد تختلف عن علاقة النار في الموقد في ذهني والنار في الموقد في ذهنك والنار في الموقد في ذهنك. لاحظتم؟ زيد وعبيد ودريد العلاقة بينها ما هو؟ أن هذه أفراد لنوع واحد. يعني هي بعبارة أخرى مصادق لكل اللي هو ماذا؟ الإنسان. ونسبة الإنسان إلى هذه نسبة الكل إلى أطرافه إلى أفراده. أما عندما نأتي إلى السائل في القنينة والحبر في القلم والطالب في الصف فهذه نسبتها إلى بعضها البعض ليست نسبة أنها أفراد لكل واحد، لا، هذه نسبتها إلى بعضها البعض نسبة المماثل للمماثل. يعني هو بيشبهوا بعض، كيف بيشبهوا بعض؟ إن اثنيناتهم فيهم ظرفية واثنيناتهم لهم طرفين. واضح؟ حتى النسبة الموجودة في ذهني مع النسبة الخارجية نسبتهما إلى بعضهما البعض، يعني هي النار في الموقد هون والنار في الموقد هون خارجية حتى لذهنك شقبت فكرت بذهنك هذه نسبتها إلى بعضها نسبة المماثل للمماثل. واضح؟ تمام؟ وإن كان بينها جامع عرضي اسمي وإن كان بين فإذا جامع ذاتي ما فيه. وإن كان بين الظرفيات يعني النسب الظرفية جامع عرضي اسمي وهو ماذا؟ مفهوم النسبة الظرفية. أنا عندما أقول أريد أن أعبر عن كل موارد فيه ماذا أعبر عنها؟ أقول موارد النسبة الظرفية. عن كل موارد من؟ أقول موارد النسبة الابتدائية. عن كل موارد إلى؟ موارد النسبة الانتهائية. عن كل موارد الحال أعبر عنها بمعنى جامع. عن كل موارد المفعول المطلق. لاحظتم كل النسب من هذا القبيل. تمام؟ قبل أن ندخل في المرحلة الثالثة يا أخوان هناك مشكلة لابد من تجاوزها. واضح إلى هون؟ تمام المطلب إلى هنا؟ هناك مشكلة لابد حتما من تجاوزها وهي ماذا؟ أننا في المعاني الإسمية عندي أنا هذا قلم في الخارج وذهني ينتزع صورة القلم المتحدة بالحمل الأول مع هذا القلم. يعني صورة القلم المتحدة بالنظر التصوري مع هذا القلم الخارجي، صح؟ وإذا أردت أن أحكي عن أن أحكم على القلم عندي صورة حاكية، أحكم على الصورة بيجي الحكم على القلم. طيب أما المعاني الحرفية فنحن قلنا منذ قليل أن السائل في القنين الموجود في ذهني ليس عبارة عن كلي وليس عبارة عن حاكي عن السائل في القنين الموجود في الخارج. لاحظتم؟ واضح أو غير واضح الإشكال؟ نحن مش قلنا أن النسب متقومة بالطرفين وتختلف باختلاف الموطن أو باختلاف الطرفين، صحيح؟ هنا في هذا المورد هذا أعقدنا عد عقلات الكنبور. هذه بناء على هذا الكلام، النسبة الظرفية السائل في القنينة الموجودة في ذهني ألا تكون مغايرة للنسبة الظرفية الموجودة في الخارج وعلاقتها بها علاقة المماثل للمماثل، صحيح؟ فكيف تحكي هذه الموجودة في الذهن عن الخارج؟ وضح الإشكال؟ وضح الإشكال؟ فإذا وقعنا حالنا من وراء التحليل نحن اللي عملناه أوقعنا أنفسنا في مشكلة في ورطة، وهو أنه إذا كان المعنى الحرفي هو متقوم بالطرفين وبس يتغير الطرفين أو الموطن يتغير، فأنت كيف بدك تحكي عن الخارج؟ الجواب يجيب السيد شهيد في بحثه عن المسألة هذه أنه لأن النسبة متقومة بالطرفين فالنسبة تحكي عن الخارج بتبع حكاية الطرفين عن الخارج. لاحظ معي كيف. إذا أتينا إلى العلاقة بين القنينة والسائل، هذه الموجودة في الذهن غير الموجودة في الخارج، أما حتى تتصور علاقة في الذهن بين القنينة والسائل لابد أن تتصور قنينة وسائل، صح أم لا؟ والقنينة التي تتصورها هي صورة حاكية عن القنينة الخارجية، والسائل الذي تتصوره هو سائل حاكي عن السائل الخارجي. فلأن طرفي النسبة هم موجودين بالكتاب، فلأن طرفي النسبة يحكيان عن طرفيها الخارجيين تصبح النسبة فيها صلاحية الحكاية عن النسبة الخارجية. واضح؟ واضح كيف؟ لا هذا بالمرحلة الثانية، نحن بعد خلصنا المرحلة الثانية، هذا بيجي إشكال على المرحلة، يعني بناء على ما فسرنا فيه المعنى الحرفي والتغاير بيجي هذا الإشكال. فإذا لا أحد يشكل علينا بأنه لازم كلامكم أن لا يكون أو أن لا تكون النسبة الموجودة في الذهن صالحة للحكاية عن النسبة الخارجية، لأن علاقتها علاقة المماثل للمماثل، لأننا نجيب بماذا؟ بأن ألم نقل بأن النسبة متقومة بالطرفين؟ طيب والطرفين ألا يحكيان عن الطرفين الخارجيين؟ صح، النسبة لا تحكي عن النسبة، نفس النسبة لأنها مغايرة، ولكن الطرفين يحكيان عن الطرفين. طالما أن الطرفين يحكيان عن الطرفين والنسبة تابعة للطرفين فتكون النسبة الذهنية لأن طرفيها متحدان مع الطرفين الخارجيين بالنظر التصوري، ماذا؟ تكون هذه النسبة هي عين النسبة الموجودة في الخارج من ناحية الحكاية. واضح إن شاء الله أو هذه خربت لنا المطلب كله؟ واضح؟ تمام؟
المواطن تختلف.
نحن كلامنا أنه إذا المواطن تختلف يعني النسبة متغايرة، مع أننا من الواضح بشيء عرفي أنه هذه النسبة الظرفية الموجودة في الذهن حاكية عن النسبة الظرفية الموجودة في الخارج. ليش؟ ما أنت أحيانا تحكم على النسبة. شو بتقول أنت؟ بتقول الكتاب في الرف والقلم ليس في الرف، صح؟ أنت بتحكم عن النسبة الظرفية، عم تقول النسبة الظرفية ثابتة بالنسبة لهذا وغير ثابتة بالنسبة لهذا، صح؟ فأنت كيف تحكم على النسبة الظرفية مع أن الحكم هو أمر ذهني؟ نقول هكذا، لأنك تتصور الطرفين ف فأنت تحكم على الطرفين، بحكمك على الطرفين يصح لك أن تحكم على نفس النسبة. واضح كيف؟ لأن النسبة بلحاظ طرفيها حاكية عن الأطراف الخارجية. المرحلة الثالثة، إذن في المرحلة الأولى ماذا أثبتنا؟ أن المعاني الحرفية ماذا؟ فيها تغاير ذاتي بينها وبين المعاني الإسمية، والتغاير الذاتي هو أن المعاني الحرفية مفاهيم ينتزعها الذهن وتكون متحدة بالنظر التصديقي مع الخارج، أما المعاني الإسمية مفاهيم ينتزعها الذهن تكون متحدة بالحمل الأول والنظر التصوري مع الخارج. في المرحلة الثانية ماذا أثبتنا؟ أنه لا يوجد جامع حقيقي بين المعاني الحرفية. في المرحلة الثالثة بناء على ذلك وبناء على ما تقدم في الحلقة الثانية من أن الوضع بلحاظ المعنى الموضوع له والمعنى المتصور للواضع حين الوضع ينقسم إلى أقسام أربعة: وضع عام موضوع له عام. كيف؟ يعني أن يأتي الواضع إذا أراد أن يضع أن يتصور معنى عام، وعندما يضع يضع اللفظ لنفس هذا المعنى العام، كما لو تصور الواضع الإنسان ووضع لفظة إنسان لمعنى الإنسان، والإنسان عام، صح أم لا؟ والقسم الثاني أن يكون الوضع خاص والموضوع له خاص. عم نجيبهم بهذه الطريقة حتى نوصل لمطرح منا على الرواء. كيف الوضع خاص والموضوع له خاص؟ كما لو إذا أردت أن أسمي ابني بزيد، ما تقولوا ليش أبو زيد تصير؟ إذا أردت أن أسمي ابني بزيد فأتصور زيد لابني، هذا المعنى الذي أتصوره، وعندما أضع لفظة زيد لابني، فالمعنى المتصور خاص وهو زيد لابني، والمعنى الموضوع له اللفظ خاص وهو زيد لابني، تمام؟ طيب، القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له الخاص. كيف هذا الوضع العام والموضوع له الخاص؟ هكذا، أتصور عنوان يحكي عن الأفراد الخاصة وأضع للأفراد الخاصة، وهذا مثاله ما هو؟ هذا مثاله الحروف. نضرب المثال مباشرة حتى ماذا؟ حتى يتضح المطلب. أنا عندما أريد أن أضع لفظة في للظرفية، جيد؟ طيب، الظرفية معنى حرفي والمعاني الحرفية متغايرة بتغاير الموطن أو الطرفين، يعني ما في معنى حرفي يتحد مع معنى حرفي آخر في جامع ماهوي، واضح؟ يعني لا يوجد، كما تقدم في المرحلة الثانية، لا يوجد جامع ذاتي حقيقي بين المعاني الحرفية، وإنما المعاني الحرفية متغايرات، جيد؟ طيب، أريد أن أضع لفظة في لماذا؟ للظرفية. كيف أضع لفظة في للظرفية؟ آتي وأتصور حين الوضع مفهوم اسمي اللي هو ماذا؟ مفهوم النسبة الظرفية اللي هو مفهوم اسمي. أتصور مفهوم اسمي، هذا المفهوم الاسمي عبارة عن مفهوم إجمالي وعام يشير إلى الحصص المتعددة والأفراد المتعددة لماذا؟ للظرفية، صح؟ أنا عندما أريد أن أضع لفظة طيل الظرفية أتصور معنى ماذا؟ معنى النسب الظرفية. هذا المعنى اللي هو مفهوم اسمي مش مفهوم حرفي. معنى النسب الظرفية شو بيخليني؟ يشير لي إشارة إجمالية إلى شو؟ إلى زيد في البيت وعمر في المسجد والكتاب في المكتبة والسائل في القنينة والنار في الموقد، يشير إشارة إجمالية. فأنا حينما أريد أن أضع ماذا أصنع؟ أتصور معنى عام، اللي هو ماذا؟ هذا المفهوم العام المشير. طيب عندما أضع بالفعل، لماذا أضع لفظة فيه؟ هل أستطيع أن أضع لفظة فيه أقول للظرفية بين القنينة والسائل؟ لا، يصبح مجاز في الظرفية بين النار والموقد. طيب هل أضع لي الظرفية بين النار والموقد؟ ما يصبح مجاز في غير هذا الموضع. فماذا أضع؟ أضع لفظة فيه بوضع لكل ظرفية. هذا شو بسموه؟ وضع موضوع له خاص. يعني أنا في باب الحروف أستحضر معنى عام، أستحضر معنى عام الذي هو العنوان المشير، وعندما أريد أن أضع لفظة فيه أضع لفظة فيه لما؟ بالوضع الخاص. يعني شو بكون عندي؟ بيكون لفظة في موضوعة للظرفية الخاصة في القنينة السائل في القنينة، القنينة في السائل حمد، وبوضع خاص آخر لماذا؟ للحبر في القلم، وبوضع خاص أيضا لماذا؟ النار في الموقد، وبوضع خاص لماذا؟ للماء في الخزان، حسنا؟ وبوضع خاص للطالب في الصف. فهذا معناه أن الوضع حينما أريد أن أتصور معنى عام، وحينما أضع بالفعل أضع للأفراد الخاصة، لأحد الأفراد. واضح؟ وعلى هذا الأساس ماذا يقال؟ أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام. واضح هذا الخاص عفوا، خلافا لصاحب الكفاية الذي يقول أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام. صاحب الكفاية يقول لا، يحاول أن يقول هناك جامع بين ماذا؟ بين المعاني الحرفية. فأتصور هذا الجامع وأضع الحروف لهذا الجامع. نعم؟
الوضع العام والوضع الخاص ما يقول في أصلا الوضع العام والوضع الخاص.
عنده إشكال عليه، قيل أنه للحروف، صاحب الكفاية عنده إشكال عليه.
هذا يلزم
من أصل كل فيه صار إلى معنى. نعم، هلا حيجي معنى جواب على. هلا حيجي جواب عن هذا السؤال، يعني هذا الإشكال اللي بذهنك حيجي جواب عليه. بس هذا المقدار واضح، نطبقه. واضح هذا المقدار إن شاء الله، كيف تصوير الوضع العام والموضوع له الخاص. بغض النظر، احنا الآن لأن هذا الذي هو خلاف الوجدان هو اللازم اللي عم يحكي عنه الشيخ السان، خلينا فعلا هذا المقدار واضح. نعم. المرحلة الثالثة، وعلى ضوء ما تقدم أثبت المحققون أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص. لما؟ لأن المفروض أنت لما بتقول موضوع له يعني بدك معنى جامع، بس بتقول موضوع له عام يعني تحتاج إلى مفهوم جامع بين أفراد المعنى. طيب إذا أفراد المعنى الحرفي لا جامع ذاتي بينها، يعني ما في معنى جامع، يعني بدي يصير شو؟ الموضوع له لكل فرد فرد. واضح؟ فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص، وهذا إنما يتأتى باستحضار جامع عنواني مشير اللي هو ماذا؟ الذي هو عنوان النسبة الظرفية أو عنوان النسبة الطلبية أو عنوان النسبة الابتدائية، هذا العنوان. فيكون فيكون في الحروف الوضع عاما والموضوع له خاص. واضح؟ هذا الكلام قد ينشأ منه إشكال، هذا لعله بذهن الشيخ والإخوان، الشيخ غسان والإخوان. ما هو هذا الإشكال؟ أنه عندما نقول الوضع عام والموضوع له خاص، فهل يعني هذا أن المعنى في الحروف وضع للجزء، يعني وضع لهذا الجزء لهذه النسبة الظرفية ولهذه النسبة الظرفية؟ أنتم تعرفون في المنطق الفرق بين الكلي والجزئي، أن الجزئي لا يقبل الصدق على كثيرين والكلي يقبل الصدق على كثيرين، صح أم لا؟
صح.
فعندما نقول الوضع عام والموضوع له خاص، فهل يعني هذا أن الموضوع له في الحروف جزئي والموضوع له في مثل إنسان كلي، يعني إنسان يقبل الصدق على كثيرين بينما النسبة الظرفية لا تقبل الصدق على كثيرين؟ واضح؟ واضح السؤال؟ الجواب، الجواب عن ذلك أنه ليس المراد عندما نقول وضع خاص والموضوع له خاص، ليس المراد بذلك أن الموضوع له في باب الحروف جزئي لا يقبل التقييد ولا يقبل الصدق على كثيرين، وإنما المراد، هذا صرح به السيد شهيد حتى في بحث، يقول: ومن الواضح بمكان أنه ليس المراد بكون الموضوع له الحرف عاما أو خاصا بحيث يصدق على كثيرين في الخارج أو عدم ذلك، ليس المراد من الموضوع له العام والموضوع له الخاص يعني كلي وجزئي، لا 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 أبدا. ليش ليس المراد هذا؟ يقول: لأن النسبة قد تقبل الصدق على كثيرين وقد لا تقبل الصدق على كثيرين، صح أم لا؟ مثلا، وذلك تبعا، قبل مثلا، وذلك تبعا لطرفي النسبة، فإذا كان طرفا النسبة هما الوجود الشخصي الخارجي للقنينة والوجود الشخصي الخارجي للسائل، فإن في التي تكون بين القنينة المعينة الخارجية والسائل المعين الخارجي، هذه النسبة لا تقبل الصدق إلا على هذا. وأما إذا كان طرفان نسبة كليين، فحينئذ هذه النسبة ستقبل الصدق على كثير. مثل ماذا؟ من بيقدر يمثل لي مثال؟ غير هذا المثال، ثم الوعد من لاحظتم؟ فإذا النسبة تبعا لطرفيها، أعطينا طرفي نسبة كليين. هلا هو طرفين نسبة جزئيين، أنا عم شير لهم بالخارج جزئيين. طيب طرفين نسبة كليين، نعم، الطالب أفرض كلية الطالب، أو عندما تقول الإنسان في خسر، الإنسان في خسر، الإنسان كلي والخسر أيضا كلي، فهذه النسبة تقبل الصدق على كل إنسان، صح؟ بتبع قبول طرفيها للصدق على كل إنسان إنسان. وبعبارة مختصرة، عندما نقول المعنى الحرفي موضوع الحروف موضوعة لمعنى خاص، هذا لا يعني أن الحروف موضوعة لمعنى جزئي خارجي متشخص متعين، لا، هذا تابع للطرفين. إذا كان طرفا الحرف هما جزئي متشخص متعين، فيكون الحرف ماذا؟ جزئيا لا يقبل الصدق على كثيرين. وأما إذا كان طرفا النسبة كليين، فحينئذ الحرف يقبل الصدق على كثيرين. وبعبارة مؤخرة، جزئية المعنى الحرفي تابعة للطرفين، فإذا كان الطرفان جزئيين كان المعنى الحرفي جزئيا، وإذا كان الطرفان كليين كان المعنى الحرفي كليا. جامع بين طرف، يعني جامع بين أفراد الطرف، يعني أنت ما بتميز بين شغلتين. نحن تارة نتكلم عن النسبة بين الطرفين، وتارة نتكلم عن ذات الطرفين. ذات الطرف الأول هو جامع بين أفراد، وذات الطرف الثاني جامع بين أفراد، ولكن هذا لا يعني أن تكون النسبة بنفسها جامعة بين الأفراد. واضح كيف؟ أو غير واضح؟ نعيد؟
تمام؟
شد يعني؟ نعم، روشن شد الحمد لله. وليس المراد بالخاص هنا الجزئي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، لأن النسبة، لاحظ، مش دائما، كثيرا ما. شو يعني كثيرا ما؟ يعني في عندي موارد لا تقبل الصدق على كثيرين. هي أي موارد؟ الموارد التي يكون فيها طرفا نسبة جزئيين. طب ماذا لو كان واحد منهم جزئي؟ شيخ عباس شو بنعمل؟ إيه، لا تقبل النسبة، لأن النتيجة تتبع أخذت المقدمة. نعم، لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها، بل المراد كون الحروف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين. فجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق في الخارج، يعني المعنى الحرفي جزئي بمعنى أنه لا بد له من طرفين. أما مسألة الانطباق في الخارج وعدم الانطباق في الخارج، فهذه المراد منها ماذا؟ هذه تابعة لطبيعة الطرفين. فإذا كانت طرفان كليين فإن تنطبق على الخارج، إذا كان الطرفان جزئيين لا، ليس لها قابلية الصدق على الكثيرين. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في بحث المعنى الحرفي. رحمك الله يا شيخ حسن، عفاك الله. هذا تمام الكلام في بحث المعنى الحرفي. أنا عندي رجاء من الإخوة الأعزاء للغد أن يطالعوا بحث المعنى الحرفي من أوله كله تماما مطالعة دقيقة، وإذا عند أحد من الإخوة سؤال استفسار شيء أنا بالخدمة حتى يهضم هذا المطلب كله من أوله لآخره بحث المعنى الحرفي. غدا إن شاء الله نقرأ هيئات الجمل ونبدأ بالجملة التامة والجملة الناقصة إلى أن نصل إلى قوله والتحقيق. والحمد لله رب العالمين.
اللهم